السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في حلقات سابقة أن التشكيك في العقيدة المهدوية يمكن أن نضع له سقفا زمنيا وعصرا محددا، هو عصر ابن خلدون، حيث أن كل الذين جاءوا من بعده كانوا عالة عليه في التشكيك في القضية المهدوية أو في إنكارهم للقضية المهدوية، ولكنهم لم يأتوا بجديد. لذلك نستعرض بعض الأقلام والمؤلفين الذين شككوا بل أنكروا القضية المهدوية استنادا إلى ما استعرضه ابن خلدون في مقدمته، وقد ذكرنا بعض العبارات في حلقات سابقة لابن خلدون يشكك في القضية المهدوية وأنه لا وجود للمهدي عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال على ذلك، طبعا المشككون كثيرون لكن نستعرض بعضا منهم، جاء في كتاب أحمد أمين المصري، الدكتور أحمد أمين المصري في كتابه المهدي والمهدوية صفحة 108 يقول ما هذا نصه: كان ابن خلدون قد قال بضعف الأحاديث الواردة في المهدي إلا أقلها، وأنا ممن يرى رأي ابن خلدون في ضعف هذه الأحاديث المهدوية. طبعا هنا ربما نقول وقفة أو نقطة نظام كما يقال. هو ينص الدكتور أحمد أمين يقول: قال ابن خلدون بضعف الأحاديث الواردة في المهدي إلا أقلها، يعني يعترف بوجود بعض الروايات الصحيحة سندا ومتنا في العقيدة المهدوية، وهذا أيضا يعني اجعلوه في نظر اعتباركم لأنه يفيدنا في تثبيت أصل العقيدة المهدوية. الشخص الثاني الشيخ عبد الله بن زيد المحمود، رئيس المحاكم الشرعية في دولة قطر، أيضا أصدر كتابا تحت عنوان لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر، أنكر فيه خروج المهدي وقال في جملة ما قال، كتاب ضخم طبعا: مع العلم أن أحاديث المهدي ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة، بل كلها مجروحة وضعيفة والجرح مقدم على التعديل، وقد رجح أكثر العلماء المتأخرين من خاصة أهل الأمصار بأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والطريف في الأمر أن هذا التشكيك سرى حتى إلى المستشرقين، حينما تناول بعضهم العقيدة المهدوية في الفكر الإسلامي وفي الفكر الشيعي، تطرق أيضا أصبح عالة على ابن خلدون، وتطرق إلى ذكر ما قاله ابن خلدون في مقدمته. فمثلا نجد أن المستشرق الدكتور دوايت رونديسن، هذا الشخص طبيعي حينما يستقرأ ويستعرض الفكر الشيعي لا يأخذه من منابعه الأصيلة، يعني لا يأخذه من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن أقلام علمائنا، وإنما يقرأ الفكر الشيعي بفكر الآخر بقلم الآخر، وطبيعة الحال أن الآخر مخدوش في موضوعيته، يعني لا يمكن أن نطمئن إلى بحثه العلمي وبحثه الموضوعي، بل هنالك كثير من علامات استفهام في أقلام الطرف الآخر، لأننا نعلم أن التأريخ كتب بأقلام وعاظ السلاطين وكتب بما يمليه الديوان الملكي أو الخلافي أو ما شئت فعبر، إذن لا يمكن أن يستند إلى مثل هذه الأمور، بل هو ليس من الموضوعية في شيء. يعني كيف تقرأ فكرة شخص أو فكرة أمة من خلال ما كتبه أنداؤهم أو أعداؤهم أو مخالفيهم، ما شئت فعبر. على أي حال، هذا الرجل في كتابه عقيدة الشيعة يقول: وقد فند، لاحظوا، وقد فند ابن خلدون في مقدمته أيضا، يعني كان عالة إنكاره للعقيدة المهدوية عالة على ما ذكره ابن خلدون في مقدمته. وقد فند ابن خلدون في مقدمته جميع الأحاديث الواردة بهذا الخصوص، فأشارت طبعا هنا أيضا وقفة نقطة نظام، حيث أن ابن خلدون لم يفند جميع الأحاديث الواردة، بل هو بصريح كلامه كما مر في حلقات سابقة اعترف وأقر بأن بعضها صحيح سندا. فإذن لم يفند ابن خلدون كما يحاول هذا الدكتور المستشرق جميع أحاديث الإمام المهدي. على أي حال، يقول: وقد فند ابن خلدون في مقدمته جميع الأحاديث الواردة بهذا الخصوص، فأشار إلى عدم ورودها في صحيح البخاري ومسلم، وأشار إلى أن الأحاديث الواردة في الترمذي وأبي داود مأخوذة عن عاصم، وعاصم هذا في حديثه اضطراب. هنا أيضا إشارة إلى إشكالية أخرى من إشكاليات المنكرين للعقيدة المهدوية، وهي أنه لو كانت روايات المهدي صحيحة لماذا أعرض عنها البخاري ومسلم، حيث أن البخاري ومسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله عند إخواننا أهل السنة والجماعة. وبما أن البخاري ومسلم لم يذكرا حديثا من أحاديث المهدي، هذه التي تقولون أنها متواترة طبعا عن لسانهم، إذن هذا دليل على عدم وجود حديث صحيح في القضية المهدوية. على أي حال، هذا نستطرقه إن شاء الله في حلقات آتية. لكن نحاول أن نمنهج البحث ونعطي بعض النقاط ونتوقف عندها فيما قاله ابن خلدون والذي ذكرناه فيما سبق. أولا، اعترف ابن خلدون بعدة أمور. أولا، أن القضية المهدوية من القضايا الإسلامية المشهورة، حيث قال: ومن المشهور ومما اشتهر على ممر الأعصار. على ممر الأعصار، يعني هو يعترف أن الفكرة المهدوية والعقيدة المهدوية هي موجودة ومتركزة ومترسخة في الذهنية الإسلامية منذ أمد بعيد، منذ عصور بعيدة، يعني منذ عصر النص الرسالي ومنذ الخلفاء، منذ مدرسة الخلفاء وإلى يوم ابن خلدون الذي توفي كما أتذكر في 808 للهجرة، يعني في بدايات القرن التاسع. على أي حال، يعترف أن هذه القضية من القضايا المشهورة. الأمر الثاني الذي يعترف به أيضا أن بعض الأحاديث الواردة في القضية المهدوية صحيحة سندا، وهذا ما طبعا تجاوز عليه وحاول أن يعني يتجاوز عليه المستشرق دوايت رونديسن، حيث أنكر وحيث صرح عفوا حيث صرح بأن ابن خلدون نفى جميع أحاديث الإمام المهدي، نفى صحتها، والحال أن النص في مقدمة ابن خلدون يقول لم يصح إلا القليل منها، أو لم يصح إلا أقلها. إذن هو يعترف بصحة بعض روايات المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. النقطة الثالثة، اعترف ابن خلدون بأن جماعة من كبار فقهاء وحفاظ أهل السنة والجماعة قد ذكروا أحاديث الإمام المهدي في مصنفاتهم، مثل الترمذي وأبو داود والبزاز وابن ماجه والحاكم والطبراني وعشرات آخرين من جهابذة الفن ومن جهابذة الحديث وحفاظ الحديث ذكروا أحاديث الإمام المهدي. أربعة، أنه أسند الإنكار إلى بعض وسكت، أقر بأن جهابذة أهل الفن والاختصاص وذكر أسماءهم كما ذكرنا بخدمتكم، ولكنه حينما جاء إلى قضية الإنكار قال وقد أنكره بعضهم، وقد أنكر هذه الأحاديث بعضهم. من هم هؤلاء البعض؟ لكي نضع النقاط على الحروف، لكي يكون البحث موضوعيا. سكت الرجل، هذا دليل على أنه ليس بيده بضاعة. لا يوجد من جهابذة الفن من أنكر العقيدة المهدوية، لأنها عقيدة أساسية متركزة في الذهنية الإسلامية، ليس اعتباطا بل كما سوف يأتي بما تواترت به الروايات عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى ذلك أنه اعترف بهذه النقاط الأربع. نحن لنا عدة وقفات مع ابن خلدون في نصه الذي ذكرناه سابقا. الوقفة الأولى أنه ليس من الصحيح وليس من المنهج العلمي أن تأتي بالجزء اليسير من الروايات والتي لا تتجاوز 28 رواية وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأولا تدعي أنه هذا تمام الأحاديث الواردة، ثانيا تدعي أن أغلبها ضعيف. والحال لو تأمل الإنسان ولو تصفح بعض مصنفات الأحاديث الشريفة الواردة عن رسول الله لوجد كما هائلا من الروايات في خصوص عقيدة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أنا أذكر لك فقط عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد ما يقرب من 560 رواية، وهذا في علم الدراية وفي علم الحديث يعد كما نقول فوق التواتر، يعني ليس تواترا فقط بل هو فوق التواتر، يعني من الأمور المسلمة المفروغ عنها. ولنا وقفات أخرى مع ابن خلدون في كلامه في مقدمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.